والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع حديثنا عن التجربة على الجبل. ايه حيث التجربة على الجبل دي؟ زي ما قلت لكم ان ساعة العناد شهادة الاب بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرير، الروح القدس ظهر كحمامة وحل المعمدان، قال هذا الذي قلت عنه انه يأتي بعد من كان اقوى مني ومن كان اقدم مني لا استحق ان احل سير خزائه. ده لدرجة ان العناد ده بنسميه عيد الظهور الالهي، عيد الثيوفانيا، لان ظهر فيه لاهوت المسيح. ايش كان شاف الحكاية دي وقال ده وقت الجد ابتدى، وقت الشغل ايه ابتدى. احنا يعني هنضطر ما دام هو بالشكل ده ان احنا ندخل في معركه معاه. وبعدين بص لقى المسيح على الجبل وصوم وصلاه وتامل، قال وكمان جبل وصوم وصلاه، دي الحكايه دي ما يتكلمش عليها، لابد من التدخل لايقاف هذه العمليه كلها. وتدخل الشيطان قال انا في رايي ان المعركة المقبلة معركة مثيرة ولطيفة، لاني ساحارب فيها شخصا من نوع اخر من مستوى اخر عمري ما شفته قبل كده، يعني شخص ينجيني من روتين الحروب السابقة ومن ملل الحروب السابقة. واحد واقع في نظرة، واحد واقع في فكر، واحد واقع في فلوس، واحد واقع في بنت، زهقت من الحكاية دي اللي ملهاش لازمة، وقصص من آلاف الأنواع. أنا هخش الوقت مع واحد من نوع آخر، يعني بالنسبة له حرب مثيرة وحرب لطيفة يبتدي يخش فيها. 30 سنة والمسيح ساكت وبالدار، وأنا الآخر ساكت وبالدار. ابتدى يشتغل، ابتدي أنا كمان اشتغل معاه. صحيح في مقدمات قبل كده من تجارب بسيطة زي حكاية هيرودس، زي الهرب لمصر، زي سقوط أسطول مصر، كل دي مجرد مقدمات وتمهيدات للحرب الحاسمة اللي هنخش فيها بجدية ما دام المسيح ابتدى رسالته على الأرض. ما دام ابتدى الرسالة يبقى تبتدي التجارب، لازم كده. ده في كلمة بتقال للراهب يوم رهبنته من يشوع بن سيراخ، يقول له يا ابني إذا تقدمت لخدمة ربك فهيئ نفسك لجميع التجارب. يا ابني إذا تقدمت لخدمة ربك فهيئ نفسك لجميع التجارب. وتجد الآية دي موجودة في صلاة الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء من البسة المقدسة، بركات علينا أمين، من يشوع بن سيراخ. والقديس ماري أغريس بيقول إذا بدأت الصلاة الطاهرة فاستعد لكل ما يأتي عليك. المسيح هيبتدي يشتغل، احنا نشتغل معاه او نشتغل ضده. يعني الشيطان بيستعد المعركة وما يهموش، لانك يعني مش يقول ابن الحبيب الذي به سلام، الشيطان يهموش يقولك طب ما انا قبل كده جربت مع واحد كان لقبه صورة الله ومثال، اذكر من صورة الله ومثال، ودخلت معاه في الحرب وانتصرت، يعني ما يهمنيش ابدا، انا ما يهمنيش، اخش في الحرب ويجرى اللي يجرى. طب ده زمان دخلت مع واحد اسمه ايليا النبي كان اقوى انسان في عصره، ووقف قصاد اخاب الملك وما خافش، ووقف قصاد كل انبياء البعل وانبياء السواري وما خافش. انا قلت ده ما يخافش انا هخوفه، وفعلا خوفته.
فخاف من ايزابيل وهرب وجري. انا عندي خبره يعني ما يهمش. وهنخش في حرب مع هذا الشخص اللي قاعد على الجبل وفي التامل وفي الصلاه وابن الحبيب الذي به سررت دي امور نخش. زي ما قلت لكم قبل كده ان الشيطان يعني غاوي لحرب الاقوياء. تصوروا مثلا الشيطان في مره من المرات لقى عقلية جبارة كانت أكبر عقلية لاهوتية في العالم في جيلها وربما في أجيال عديدة. أوريجان كان تحفة عقلية تحفة جد. وكان رجل من صغره ده كان بيقفل على نفسه في المكتبات ويقرأ، يبات الليلة كلها في المكتبة يقرأ كتب، لدرجة واحد من القديسين قال لا يوجد العقل البشري الذي يستطيع ان يعي كل ما قاله أوريجان. استاذ لاهوتي بل استاذ مدرسة في التفسير اسمها مدرسة التفسير الرمزي يسموها ميتافوريكال ميثود، طريقة التفسير الرمزي. ودخل له الشيطان وماذا كانت النتيجة؟ دخل له لغاية لما قال أيها البرج العالي كيف سقط. وهذا الرجل الموسوعة في المعرفة أوقعه في البدعة والهرطقة وحكمت عليه الكنيسة بالبدعة والهرطقة، مش الكنيسة القبطية بس، غالبية كنائس العالم. الشيطان ما يهموش، وزي ما عمل كده في أوريجانوس في من يكتبون باليونانية عمل كده مع تيرتليانوس في من يكتبون باللاتينية. تيرتليانوس عند اللاتين زي أوريجانوس في الكتابات اليونانية، برضو وقعوا في الهرطقة وصار زعيما لبدعة المونتانيين مونتانتوس. الشيطان ما بيهموش، قال ده على الجبل نطلع الجبل ونشوف الحكايه، وطلع الجبل. واخد معاه في الاول تجربه الخبز وفشل طبعا في تجربه الخبز، والمسيح قال له ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. قال له بقى انت من النوع اللي بيستخدم الايات، استخدم معاك الايات قوي، استخدم معاك الايات. والشيطان حافظ ايات لكن يحفظها في عقله وليس في قلبه، يحفظها من جهة المعرفة وليس من جهة التنفيذ والتطبيق. حافظ ايات، قال له طيب مدام انت بتاع ايات مكتوب تعالى ارمي روحك من الجبل ويشيلوك الملائكة، لأن مكتوب أنهم على أيديهم يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. هنا ونجد أن الشيطان في استخدام الآية ليس أمينا، يستخدمها بطريقة شيطانية. أولا يستخدمها في غير مناسبتها، يستخدمها ايه في غير مناسبتها. ثانيا يستخدمها بتحريف. ثالثا يفسرها او يطبقها بطريقة خاطئة. طريقة الشيطان يقص الآية قص كده ويفصلها على موقف وهي ما تكونش مناسبة. مش عارف في اخر المحاضرة اللي فاتت قلت لكم ولا ما قلتلكوش ان الاية مش هي كده. الاية في مزمور 91 او 90 على حسب الترقيم ما بيختلف، في مزمور الكتم في ستر العلي يقول ولا تدنو ضربة من السماء، يعني مش على جبل، مش بيتكلم على جبل ولا رمي من جبل. ولا تدنو ضربة من السماء لانه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، في سائر طرقك انت ماشي يعني مش انت نازل فوق، لئلا تصدم بحجر رجلك. في الحقيقة السيد المسيح رقيق جدا في المعاملة، ولا يخجل أحدا حتى ولا الشيطان. يعني المؤتاذ يقول له كلام غلط ما يقولوش انت كلامه غلط، يتكلم من الناحية الإيجابية ويصير يغلط زي ما هو. يعني مثلا اللص اليمين قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، قال له اليوم تكون معي في الفردوس، ما قالوش كلمة الملكوت مش صح الفردوس هي اللي صح، ما جابش فيها، انما رد الرد الايجابي المظبوط. الشيطان بيحور الآية، المسيح جايبه بالإجابة المظبوط، قال له مكتوب أيضا. هنا وأدخل في نقطتين، نقطة استخدام الشيطان للآيات ونقطة مكتوب أيضا. كل البدع وكل الهرطقات وكل خلافات الكنائس في العقائد واللاهوتيات سببها استخدام الآيات، استخدام الآيات بالمفهوم الخاص. استخدام الآيات ايه؟ بالمفهوم الخاص، يعني كل واحد بيفهمها على مزاجه. وهو أريس كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل بآيات، وكل الشكوك التي قدمها أريس من جهة لاهوت المسيح كلها بآيات. فحكاية الآيات دي تحتاج إلى فهم كويس. ولا تصلح آية واحدة إطلاقا. وأتذكر أن مرة طلعت لكم نبذة عنوانها خطورة استخدام الآية الواحدة، وموجودة في مقدمة كتاب القناة، خطورة استخدام الآية الواحدة. لهذا مرة لقيت كتاب للسبتيين اسمه الكتاب يتكلم، سؤال والإجابة بآية، سؤال والإجابة بآية، وأي واحد ممكن يخدع يقول لك دي آية هنكذب الآيات، ما نكذبش، لكن الإجابة بآية واحدة لا تكفي، لازم تجمع كل الآيات المتعلقة بالموضوع وتستخرج المعنى، لكن آية واحدة ما تنفعش أبدا. إذا جالك أي واحد في حياتك الروحية أو في لاهوتياتك وقال لك مكتوب، قل له مكتوب أيضا، تقول له ايه؟ مكتوب ايضا. وشاطر الانسان اللي يكون حافظ ايات كثيره تتعلق بالموضوع، تقول له مكتوب، زي يقول له ايه؟ مكتوب ايضا. زي ما بيقول القديس بولس الرسول قارنين الروحيات بالروحيات. يجي لك واحد وعايز يخرجك عن حياة الوداعة والهدوء، يقول لك انت قاعد ساكت كده ليه؟ الدنيا خربانة. قول مكتوب عز وضخ انتهى، روح زعق بقى للناس بقال. يعني لو ما وضختش وانتهرت تبقى مخالف الكتاب. قل له مكتوب ايضا من هو حكيم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة، في وداعة ايه؟ الحكمة. وقل له مكتوب ايضا عن المسيح ان هو لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في شوارع خلق. وقل له مكتوب ايضا من بولس الرسول اللي قال عز وضخ وانتهر، قال لم افطر عن ان انذر بدموع كل احد. يعني مش انذر بالتزعيق بالشيمه بشخص، بدموع. لو قال لك
مكتوب لا تشتركوا في اعمال الظلم غير المثمره بل بالحري بكتوها. كل مكتوب ايضا اخرج اولا القذى التي في عينك وحينئذ تبصر جيدا لتخرج القذى التي في عين اخيك. ومكتوب ايضا لينزع منكم كل سخط وكل غضب. ومكتوب ايضا لا تستصحب غضوبا ومع صاحب سخط لا تليق. ومكتوب ايضا ان اخطا اليك اخوك فبكته فيما بينك وبينه. مش تنزل خط ورزعه الناس. منين ما واحد يقول لك مكتوب تقول له ايه مكتوب ايضا. لكن تاخد ايه وخلصت الحكايه وتجري بيها وتعملها مبدا لا. مبدا لا. علشان كده تلاحظوا ان فيكم حذر عزاتي اللي بلقيها عليكم من سنه 62 لحد دلوقتي يعني حوالي 23-24 سنه ينظر ان انا اوعظ عن ايه. انما امسك الموضوع واجيب الايات كلها اللي تتعلق بيه. لكن ناخد ايه لوحديها انا شخصيا لا اميل الى هذا الامر. الا لو كان تامل مثلا في ايات مزامير او بعض ايات النشيد الى اخره. لكن الحاجه الموضوعيه ان الواحد يقول موضوع ويجيب كل الايات اللي عليه هو ده اللي يعطي فكرة متكاملة عن التعليم السليم. يقول لك واحد يقول لك تعالى يا اخ احك اختبارك وقف على المنبر واتكلم ده الكتاب بيقول ويل لي ان كنت لا ابشر. مكتوب ايه؟ ويل لي ان كنت لا ابشر. كل مكتوب ايضا لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي لاننا في اشياء كثيره نعصر جميعنا. لازم تكون ناصح واخد بالك من ايات الكتاب وترد بايه. ترد ايه؟ بايه. زي ما المسيح رد بايه. الشيطان بيقول له مكتوب رد عليه بآية وقال له ايه؟ مكتوب بآية. واحد يقول لك تخش في وسط خاطئ ومتعب ومعسر لأنه مكتوب انك تخلص نفسك من الموت وتذكر كثرة من الخطايا. قل له مكتوب ايضا وفي مجلس المستهزئين لا تجلس. ومكتوب متى يدريك ايها الرجل انك تخلص المراه في كورنثوس الاولى 7 وما يدريك ايها المراه انك تخلص الرجل. مكتوب ايضا. من العكس من الناحيه الثانيه وكل موقف من المواقف اللي عايزه جديه وعايزه واحد ياخد موقف ويتكلم كلمتين مظبوطين ويقول لك خلوك ساكت. الكتاب بيقول ليصمت الحكيم في ذلك الزمان لان الايام شريره. ومكتوب الاستماع افضل من تقديم الجلاءه. قل له مكتوب ايضا تكلم ولا تسكت. يبقى الانسان الحكيم لا ياخذ ايه واحده ويعتمد عليها انما ياخذ المفهوم السليم للدين سواء في الحياه الروحيه او في العقيده. تشوف بقيه الايات كلها وتجمعها على بعضيها لكن مش تلاقي واحد بيقول لك اهي ايه الموضوع بخلص. هذا هو الرد المتعب الرد الذي لا رد عليه. مش الحكاية كده. أي واحد يعصرك بآية تقول صحيح ما هم الناس دول مظبوطين صحيح ويجذبك للسيفة بتاعته.
تاخد الايه دي وتجيب احنا واحنا نقول لك الايات التانية اذا كنت مش عارف الايات التانية لما اقول متردد نقولها لك. مكتوب وايه ومكتوب الايه زي راهب الرهبان الجبان بتوع زمان اللي كان عندهم في الجبل يضربوا الرهبان الباديين ويعملوهم هيطة كان يخرج بقى عايز يأدب الرهبان يضرب فيه يقولون يا ابونا مش كده في ضربة في الرهبانة لأنهم المزمور بيقول في أوقات الغدوات كنت أكسل جميع خطوات الأرض فعند الصعيدة يكسل يعني يضرب يعني في أوقات الغدوات كنت إيه كنت أكسل جميع خطوات الأرض لأبيد المزمور في الرب جميع فعل إسم أو يقول لك طوبى لمن يمسك أطفالك ويسلهم عند الصخر لازم عايزة تفسير سليم زي واحد يقول لك الإيمان هو كل حاجة آمن بالرب يسوع فتخلو في أعمال 16:32 قل له أيضا مكتوب أيضا في مرقس 16:16 من آمن واعتمد قلب دخل دي جنب دي لكن لا تعتمد على ايه على آية واحدة المهم ان الشيطان قدم للمسيح تجربة جناح الهيكل انه يرمي نفسه ويشيل الملائكة والسيد المسيح رفض هذه التجربة وقال مش عايز شغل المناظر وعايز اكسب الناس بالاقناع وبالايمان مش بالموضوع الشيطان لقى مفيش فايدة فقال نغير الستة يعني وانت اخذه الى جبل عالي واراه جميع ممالك الارض ومجدها وقال له لك اعطي هذه كلها ربما الشيطان افتكر ان التجربة على جناح الهيكل خطية المكان والهيكل يعني ما تنفعش فنروح على حتة تانية نروح على جبل عالي السيد المسيح اعطى الشيطان فرصة اختيار المكان اللي يجرب فيه يعني يقول له عايز تكتشف الحتة دي مفيش مانع احسن تفتكر تقول لو رحنا على الجبل العالي وشاف المناظر كنت اكتشف مفيش مانع نشوف اللي يوصلك يعني اختار المكان اللي تفكر تكسب فيه اخذوا الى جبل عالي واراه جميع ممالك الارض ومجرها الشيطان اصل التجربة دي عملها مع واحد ثاني اديه ثاني وعذبه ودوخه وكان يتعذب يوم بعد يوم اخذ لوط الى جبل عالي واراه الارض المعشدة ارض سالوم ارض ري وشقر وارض معشدة قال عليها الكتاب انها كجنة الله كأرض مصر في رأيك تاخد ديه في مقابل تسيب ابراهيم وتسيب المذبح والهيسة دي كلها من ايه سوا فيك يعني في البلد الجنة الحلوة دي واختار لوط الارض المعشبة واطاع كلام الشيطان فكانت النتيجة ان الكتاب قال كان البار يعذب نفسه يوم بيوم بمناظر الناس الاشرار وكانت النتيجة ان لوط فقد كل ما يملك في سدوم وفقد كل اطهاره وفقد امرأته ايضا ولم يخرج الا ببنتين من المعركة دي كلها وضاع كل حاجة الشيطان يقول لك اعطي وفي الحقيقة عمر الشيطان ما بيعطي الشيطان بيدي وعود لكن هو عمليا لا يعطي يصور الحكاية كده فخمة ولطيفة وهيبقى وكلها احلام يقضى ولا يعطي شيء لغاية ما الانسان يبص يلاقي نفسه ضيع روحه لك اعطي هذه كلها ان خرجت وسجدت لي مش ضروري السجود يعني زي ما واحد بيسجد للاسلام يعني كفاية الخضوع لمشيئته، كفاية كفاية قبول أفكاره. يقول لك مستعد أديك بس تقبل مشورتي وأفكاري فلا تصدقه، هو لا يعطي. المسيح قال عن الشيطان ان هو كذاب وابو الكذاب، وهو من البدء بيكذب. من اول ما قال لادم وحواء تصيرا بمثل الله وكذب عليهم ولم يصيروا وضيعوا. الشيطان لا يعطي انما دائما ياخذ. اذا قال لك اعطيك الشهوه، هو في الحقيقه مش بيعطيك الشهوه، هو بياخذ منك العفه. لكن ما يقولكش اخذ منك العفه، يقولك اديك الشهوه. ثم اعطى سليمان كل ما تشتهيه العين، يقول ومهما اشتهته عيناي لم امنحه عنهم. وكان عنده 1000 امراه، يعني مش عارف ده كان بيعرفهم ازاي دول. وكانت النتيجه ايه؟ ضيع منه حياته وخلاهم اغروه ان يبخر للاصنام. انما دائما ياخذ. تصور لك انه يعطيك متعه الجسد في الوقت الذي ياخذ منك متعه الروح. يعطيك ممالك الارض بالمظهر من بره، لكن بياخذ منك القناعه والتجرد. يعطيك العالم ليأخذ قلبك ويأخذ أبديتك. وماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لك أعطي هذه كلها. الشيطان طبعا سد، لأنه لا يملك هذه كلها حتى يعطي هذه كلها. لكن دايما الشيطان يقول كده، انا ادي وانا اعمل زي اي واحد من النهضة كده، كده جنود الشيطان. شعر ما يقول لك لا 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 لا، ده انا اعمل لك واسوي لك وتفتكر عبد المهم انه راجل ايه في ايده كل حاجة، وهو طبعا ولا يعرف يعمل حاجة ولا هو. لو قال لك لك اعطي ممالك الارض ومجدها، اقول له نحن لا نبحث عن ممالك الارض ومجدها، نحن نريد ملكوت الله وملكوت الله داخلكم. يقول لك اعطيك مجدها، قل له مجدا من الناس لست اقبل. اذا كان في مجد يبقى مجدني انت ايها الاب بالطريقه اللي انت عايزها، وزي ما مجدنا بالالام. قلب واحد يحب الله اكثر من جميع ممالك الارض ومجدها. السيد المسيح ما جاش علشان ياخذ ممالك الارض ومجدها، دي مش طريقته. دي بنسميها تجربه الملك، لك اعطي ممالك الارض ومجدها. طب الشيطان يقول لك طب اسمع بقى، مش فاهم لسه، انا عارف انك انت شخص روحي وعايز تنشر الملكوت، ملكوت الله على الارض. طب ايه رايك ما دام انت ما تحبش المناظر ولا المعجزات، ايه رايك تنشر ملكوت الله عن طريق الملك الارض؟ يعني تبقى ملك، ولما تبقى ملك تسن قوانين، وتسن قوانين من اجل الفضيله. قانون واحد تسير به عباده الاصنام، قانون ثاني يهد معابد الوثنيين، قانون ثالث تمنع به الشر، قانون رابع تمنع به الفساد الموجود. انشر بقوانين غير بتاع السلطات كده، خليك شديد كده وجد. لا لا لا، الطريقه دي انا لا انشر الملكوت عن طريق السلطه، لا. ولا أنصر الملكوت عن طريق الملك، ولا أنصر الملكوت عن طريق الأمر والنهي والعقاب والحاجات دي، لا، أنا أريد أن أنشر الملكوت عن طريق الحب، إن الإنسان يحب الله، وعن طريق العمل الجواني مش الضغط الخارجي، لأن ملكوت الله داخلكم، فأنا عايز أملك على القلب. ما أسهل بالسلطة إن أنا أخلي واحد يطيعني مرغما ومن ورايا يعمل اللي هو عايز، وإذا وجد فرصة لا يملكه فيها القانون يعني يستهتر كما يشاء. احنا عايزين تنقية القلب من جوه، مش عايزين الطاعة الخارجية للسلطة من بره. دي الحاجة اللي جايها المسيح. كما رفض المسيح أن يستخدم الخبز كمصلح اجتماعي لكي يبدو الملكوت، وكما رفض المناظر والمعجزات كرجل صاحب آيات لكي ينشر الملكوت، كذلك رفض أن يستخدم السلطان والسلطة والقوة لنشر الملكوت. لا، الملكوت يأتي بإيمان القلب، يأتي باقتناع القلب من الداخل، ولا يأتي بالضغط الخارجي. حكاية ممالك الأرض ومجدها دي حكاية أصر عليها الشيطان وكان يجري وراها في كل وقت. مش قلت لكم في رؤى الإنجيل قال تركه إلى حين؟ ده برضه تركه إلى حين. على الجبل قال له تاخد ممالك الأرض ومجدها، فالمسيح رفض. قالوا بعد معجزة الخمس خبزات والسبتين وقال له نعملك ملك برضه، يقول فأرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا، فانصرف إلى الجبل وحده، هرب من إيديه. وفيهم أحد الشعالين قرر الحكاية تاني، نعملك ملك، فرفض. مملكتي ليست من هذا العالم. احنا هنرجع تاني للفكرة اليهودية ان يأتي المسيح ملك ارضي، مش عايزينها ابدا ابدا ابدا. لغاية دلوقتي صدقوني في الفكر البروتستانتي برضو ادخال هذه اللحظة في حكاية الملك الالفي، يجي المسيح يملك على الارض. ما قلنا الحكاية دي سبناها من زمان، من ايام قالها الشيطان على الجبل وسبناها، نرجع لها تاني ونقول يملك على الارض. لقال مملكتي ليست من هذا العالم. المسيح رفض الموضوع. المسيح عايز يملك على القلوب، مش عايز يسيبني قوانين، القوانين اللي موجوده في الكتاب المقدس. عايز يدخل الحب في القلب. الفكره دي مش نافعه، رفضها المسيح. ولذلك عاش المسيح بلا لقب، بلا وظيفه، ما كانش ليه اي وظيفه رسميه في المجتمع، مجرد قلب محب ينتقل من مدينه الى مدينه ومن قريه الى قريه، يجول ينشر الملكوت ويجول يصنع خيرا. هذا اللي عمله المسيح، لكن ملكه وظيفه ابدا. الشعب اللي بيحب الوظائف يخش الوظائف، والشعب اللي عايزين السلطه يخش السلطه، وبقي هو، بقي القلب المحب وعقل الله الناطق، الفكر اقلوم المعرفة يتحرك. قلت ايه تعالى سيب الملك دي لعبة يلعب بها بيلاطس يلعب بها هيرودس، لكن المسيح اكبر من هذا، اكبر من هذا. رفض. لو كنت عايز املك، املك على خشبة، هناك اشتريكم بثمن، هذا الملك بتاعك. أملك بالصليب وليس بالسلطة. تعبيرات الشيطان ينشد منها كيد وما يحبش. هم كلمني بس كلام الحب. كل مش ايه بالصليب ولا بالسلطة دي؟ كل المفخخة كده ونخليك كده ملك وعرش وتجاني وناس رايحة وناس جاية.
ده دوره برضه تفكركم تجربته وقلت دي سكتت على كده. ده جات لام ابني زبد قالت له ايه رايك
ولاد الدكتور جنبك على عرش كده وحد على اليمين قاعد عن شمالك.
قال لها يستطيع انهم يصطبغوا بالصبغه التي اصطبغ بها يخشوا في الصليب والالم ولا عايزين برضه مين يكون فكرة الملك برضه حارب بيها التلاميذ مين يكون الاول مين يكون الرئيس مسألة مثلا لغاية دلوقتي. حتى في الكنيسة ايه الكنيسة اللي تسود على العالم واللي تبقى ليها سلطة ايه الشغلانة دي لسه حكاية الملك برضه بتلعب الناس مين يكون الاول ومين يكون الرئيس ومين يجلس على اليمين ومين يجلس على اليسار. ما التجربة دي انتهينا منها والمسيح انتصر على الشيطان فيها المفروض احنا ننتصر. انشر الايمان بالاقناع بالحب بتنقية القلب بالنقاوة بالطهارة مش بالملك ومش بالاوامر. المسيح لم يأتي ليجلس على عرش عرش عالمي انما جاء ليجلس داخل القلوب وداخل الافكار. وقال الكلام ده والشيطان برضو يقول له لك اعطي هذه كلها. هو المسيح في تجربة جناح الهيكل رد عليه بآية قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. لكن في الموضوع ده فرض مشاه له اذهب اشكار لان الاله بتجرى اجل دون يجب يعني ان انفرادت وفلت ليه يعني اتمنى نشيت معاك ببساطة كده وديت الخرفة انت تلخبط كده على الاخر تمنش المهم يا ريته كان يستفاد من الايه اللي فاتت بتاعة لا تجرب الرب الهك لما قال له ارضي نفسك من جناح الهيكل قال له مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. احنا مش عايزين نضع محبة ربنا موضع سؤال او موضع شك. لو كنت ابن الله حتى لو رميت نفسك من على الجبل يشيلوك الملائكة. طب انا ليه ارمي نفسي من على الجبل؟ لو وقعت لوحدي معلش لكن اروح ارمي نفسي واجرب ربنا. زي واحد يكون مريض ويقول لا 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 دواء ما اخش وكان المسيح عايز يشفيني يشفيني مش عايز مش عايز انا بقى خلاص. يا اخي لا تجرب الرب اله لا تجرب الرب اله. ما هو بيقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب المرضى يعني المرضى يحتاج. ابدا عهد اخذت امام الله انه لا احط دواء في بقه ولازم المسيح هو اللي يشفيني. ده اسمه بيجرب الرب اله. زي التلميذ يقول لي يا رب ان كنت بتحبني العشر صفحات اللي انا قريهم في الكتاب يجي منهم الامتحان وان نجاش منهم ابقى اعرف انك انت ما بتحبنيش. الله طب ايه رايك في تلميذ مستعد في عشر تانيين غير دول وبرضه يقول له ان كنت بتحبني والحكايه ما تمرش. لا تجرب ربنا ولا تضع محبة الله موضع شك او موضع سؤال او عايز تتأكد منه. ترجيش الحكاية كده او زي واحد يسأل يقول له انا يا رب هوضع لك علامة ان عملت دي تبقى كده ما عملتش يبقى كده. طب ومين قال لك ان ربنا موافق على العلامة بتاعتك دي وحط علامة زي ما انت عايز. لا تجرب الرب إله. ما تروحش في مكان معشر وتقول ربنا يستر. لا لا تجرب الرب إله. انت تبعد عن العشرة وربنا يستر. لكن ان وقعت فيها غصب عنك يبقى الستر يجي من ربنا. لكن ما ترميش نفسك وتقول ربنا يستر. تحط نفسك في فم الاسد وتقول ربنا ما يخليهوش يكلم، لا. لكن لو هم رموك الجب غصب عنك يبقى ربنا يمكن لك. لا تجرب الرب الهك. كمان لا تجعل عطايا الله هي الدليل على محبته فقط. جايز ربنا يحبك حتى وانت في عمق الالم، جايز يحبك وانت في عمق المرض وانت في عمق الضيقه. ما تخليش عطايا الله هي المقياس الوحيد لمحبه الله. قول محبه الله دي احنا متاكدين منها ولا نضعها موضع تجربه خالص. ان كنت قاعد في السفينه والبحر بيضطرب من حواليا يبقى تمام، ربنا بيحبني زي ما يكون ماسك ايديا وانا ماشي على الميه. الحاجه واحده مش فرق من الاثنين. لا تجرب الرب الهك، وما تودعش ربنا حاجات علشان تقول له تيجي كده ولا ما تجيش كده. الشيطان في التجربة دي اللي يقول لك اعطي هذه كلها ان سجدت لي، يعني ان طيعتني. دي سهل قوي الشيطان ممكن يقول لك ترس. انت عايز اجازة هتروح لبقيت بتاعك تقول عايز اجازة من بس دي تبتدي لنا الموضوع ده بقى وانا ودتوش انجول على ورقة دي شهادة مرضية بكذا اجيب لك اجازة. امضي على الورقه دي انك عملت بدل سفري. امضي لي على ورقه انا اجيب لك اللي انت عايزه. كذبه بسيطه تحل الموضوع، حيله بسيطه تحل الموضوع، خدعه بسيطه تحل الموضوع. خليك كده زي ما بيقولوا سهلوي. سهلوي يعني شيطاني، يعني ملهاش معنى غير كده. يعني تعرف كده. يجي مثلا عضو في جمعيه او عضو في مجلس او عضو في اي هيئه مناكف للموجودين ومش عارفين يتحركوا معه، يقعدوا ثاني يقول لك طب سيبولي الجدع ده وانا اخلصت منه. لك اعطي هذه كلها ان سجدت لي. ده انا ممكن اجيب ده، ده ممكن اعمل له مؤامره، ده انا ممكن اقدم فيه شكوى فايديه. بس سمهان الشيطان ممكن يقول لك سيبني وانا اعمل لك ان خرجت وسجدت لي. قول له لا، انت كل اغراضك لابد ان تكون بوسائل روحيه، لا تعتمد على الشيطان في تنفيذ اغراضك. ما هو الشر ممكن يعمل حاجات كتير. يقول لك فلان ده لو ما خضعليش انا ادوخه. تدوخه يعني بتشغل الشيطان عشان تتخلص منه. تبقى مش ماشي مع ربنا، ماشي مع الشيطان. انت ربنا وضعك عشان تدوخ الناس. ان خضعت لي امشي لك السكه كلها. قل له لا، انا مش عايز السكه بتاعتك ومش عايزك تسهل لي السكه، وانا هخش من الباب الضيق وامشي في الطريق الكرب. ولا حوجه للمشوره بتاعتك، ولا حوجه ايه للمشوره بتاعتك. ولما الشيطان يعمل معاك كده قل له زي ما قال المسيح اذهب يا شيطان. زي الناس البلد يقول يخزيك يا شيطان، يقول له اذهب يا شيطان فيذهب. المسيح قال له اذهب يا شيطان فذهب، وده دليل على قوته وعلى ان الباقي من التجربه كان تنازل منه ولم يكن ضعفا لكتبه كده صدق وشك. الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. لهذه المحاضره ان شاء الله نختم حديثنا عن التجربة على كده. السيد المسيح بمبدأ تكافؤ الفرص سمح للشيطان أن يجربه وبكل أنواع التجارب، ولمدة 40 يوما وما قبل 40 وما بعد 40. وانتصر في كل تلك التجارب لكي يعطينا فكرة ان الطبيعة البشرية يمكنها ان تنتصر على الشيطان. فليس الشيطان قوة خارقة للطبيعة وليس إلها للشر كما يظن البعض، هو مخلوق ومخلوق ضعيف وممكن الإنسان ينتصر عليه لو أراد. والسيد المسيح انتصر عليه في طبيعتنا هذه، ولما تجاوز الشيطان حده وقال اسجد لي انتهره الرب قائلا اذهب يا شيطان، يعني امشي من هنا. وهنا يرينا الكتاب ان الشيطان لم يستطع ان يقاوم المسيح، وان التجربة كانت بسماح منه، لدليل لما قال له بس لحد كده خلاص اتفضل امشي، ما قدرش يقاوم. فقوة على الشيطان كانت له، واعطانا هذه القوة ايضا، إذ يقول الكتاب وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين، أعطاهم سلطانا على جميع الشياطين، سواء الشياطين اللي في الناس أو الشياطين اللي بتحارب. الشيطان ما بيقدرش عليك إلا لو أنت سلمت إرادتك ليه. لو أنت قلت له اذهب يا شيطان أخذ بعضه ماشي، هو يقترح ولكنه لا يجبر، يغري ولكنه لا يرغم. وحينما تنتهر السيد المسيح زي ما قال الشيطان اذهب يا شيطان بالنسبة لذاته، بيقول اذهب يا شيطان بالنسبة للبشر برضه. يعني هو ينتهر الشيطان من أجلك أو في حروبك. يعني إذا في يوم من الأيام وجدت نفسك مستريح روحيا، لا حروب لا سقوط لا أفكار لا مشاعر رديئة لا فتور، بل على العكس حرارة روحية، اعرف ان ربنا ابعد الشيطان عنك وقال له اذهب يا شيطان، سيب الجدع ده غلبان مش قدك، خليك بعيد عنه. ربنا ما بيسمحش للشيطان ان يجرب في كل مجال ولا كل احد. يعني جايز يكون رايح لواحد وربنا يقول له انت رايح فين، يقول له يا رب انت عارف عادتي بقى التمشي في الارض والجولان فيها، يقول له اوعى تروح عند فلان ده مالكش دعوه بيه، ما يقدرش يهوض نحوه، ما يقدرش. زي ما قال له بالنسبه لايوب، قال له مد ايدك لاملاكه ولكن اليه هو شخصيا لا، قال له حاضر. وثاني مرة قال له ممكن تلدي ايدك لجسده لكن لروحه لا، يعني بيقدر ينتهر، يقول له فدي لا عبر. ففي اوقات كثيرة ربما انت تكون مستريح والمجد الباطل صعبك وتفتكر انك بقيت قديس وبقيت شخص كويس والحكاية انت لا دخل لك فيها، ربنا ابعده عنك عشان ما تتعب. ساعات ربنا ينتهر الشيطان اذا زاد عن الحد، يعني او اذا كانت تجاربه قاسية او فوق احتمال الانسان، او اذا كان يريد ان يجرب الانسان في عقله او في روحه، او اذا كان يريد انه يسرع الانسان ويدخل فيه ويسيطر عليه. ربنا يقول له اذهب يا شيطان، فما يقدرش يشتغل في حاجة من المجالات دي كلها. ربنا عارف ان الحروب الكثيرة بتتأدى والشيطان عنيف، ولما تكون مسألة سقوط ورا بعضيها الانسان جايز ييأس وجايز يستسلم، فربنا يتدخل في الخط ويقول اذهب يا شيطان اذهب، انت ايه فلت دعوة مثلك لحد كده وفايت. انا قلت لك اشتغل من براه، لكن ليه شخصيا لا تمد يدك. اوعى تفتكروا كلمة اذهب يا شيطان عبارة قالها المسيح في التجربة الثالثة على جبل فقط، لا، المسيح بيقولها باستمرار. وقالها مرة لما تكلم الشيطان على لسان بطرس وقال له حاساك يا رب انك تصلب ولا حاجات زي دي، قال له اذهب يا شيطان انت معصرة لي. كتير قوي بيقول اذهب يا شيطان من اجل انقاذ الناس علشان ما يتعبوش، مش بس في التجارب الشديده اللي عليك، انما في تجارب تكون جايالك وربنا يمنحها قبل ما توصل لك، يعني دي جايز انت لا تشكر عليها لانك ما بتعرفهاش، قبل ما توصل لك ربنا بعتها، كانت جايالك عشره من بعيد وقبل ما توصل لك ربنا بعتها، كانت جايالك تجربه من بعيد وقبل ما توصل لك ربنا ابعتها، وانت ما بتذكرش لانك ما بتعرفش، لان ربنا برضه بيعمل الخير في الخفاء زي ما بيطلب مننا نعمل الخير في الخفاء. في خير كتير بيعمله ربنا في الخفاء، والخير الذي نعرفه من احسانات الله الينا اقل بكثير جدا من الخير المخفي اللي عمله ربنا من اجلنا واحنا مش دارينه. يكون الشيطان بيجري بيجري وقبل ما يوصل لك قول له رايح فين، ابعد عن الرجل ده، نفس سايبه كمان. كل ده يورينا ان احنا في حفظ الله وفي عنايه الهيه بتحوط بينا، وان الشيطان ليس حرا تمام الحريه. ده الكتاب بيقول لما يحل الشيطان من سجنه في اخر الايام ده يخرج لكي يضل الامم، ولو لم يقصر الله تلك الايام لا يخلص احد، لكن من اجل المختارين بيقصرها. اذا كان ربنا بينتهر الشيطان ويقول له بس خلي لك حدود، ده لو سابوا على حريته كان ضيع الدنيا. وما ليه بتقول الشيطان مقيد؟ كلمة مقيد، مقيد بكلمة اذهب يا شيطان ابعد ما تعملش دي. هو مش كائن له حرية مطلقة، لا، حريته مقيدة بالإرادة الإلهية وبالحفظ الإلهي وبمعونة الله للقديسين. فإذا أرهق الإنسان بحربه وتعب الإنسان ربنا يقول لك كفاية على كده، انت زودتها شوية فكفاية. ولذلك نحن بنجرب في حدود طاقتنا، والله لا يجردنا فوق ما نطيق، وبيضع للشيطان حدود، والشيطان ده مخلوق في قبضة الله، الله ضابط الكل. المهم ان لما ربنا ينتهر الشيطان من اجلك مفروض انت نفسك ايضا تنتهر الشيطان، يعني ربنا يقول لي ابعد وانت تقول له تعالى تعالى تعالى، تبقى الحكاية مش نافعة. لازم الاثنين يكونوا ماشيين مع بعض، ربنا ينتهر الشيطان وانت ايضا تنتهر. ربنا بينتهر لأن الشر يبغى على الخير في العالم. يعني لو كانت ربنا بينتهر الشيطان والإسر الشيطان كان الشر انتصر على الخير وكان الخير ضاع، لأن الشيطان خبيث وماكر وله حيل كثير. فربنا بيقول له لك حدود ما تزودها. زي ما بقول لكم لازم احنا ايضا ننتهر الشيطان. اول انتهار للشيطان بننتهره في المعمودية. في المعمودية في شخص اسمه جحد الشيطان، بتصليه الام بالنيابة عن طفلها وتقول له اجحدك ايها الشيطان وكل اعمالك الرضية وكل شرورك وكل حيلك وكل جنودك الشريرة كله وكل جيشك وكل سلطانك أجحدك أجحدك أجحدك. يا ريت أمك لما جحدت الشيطان كانت بتقول من قلبها وبتقول بإيمان مش مجرد كلام أبونا يقول لها زي مجل بقولي فهي بتردد وراه بلا فهم. لا، يا ريت كل أم بتعمل جحد الشيطان تكون خايفة على ابنها وهي بتقول أجحدك يا شيطان، يعني يا رب ابعد عنه الشيطان وكل تجاربه وكل حيله وكل جنوده وكل مؤامراته الشريرة من كل قلبها لتبعد الشيطان عنه. وجدت ورينا الأم القديسة اللي قدرت تجحد الشيطان عن ابنها وهو صغير والواد يكون نايم في امان وعارف ان امه حواليه بتجحد الشيطان كل حين، تصلي من اجله تقول له يا رب الواد ابعد عنه كل مؤامره كبيره وابعد عنه كل تجربه وابعد عنه كل سر وابعد عنه كل مصيبه وابعد عنه الاعداء الخفيين والاعداء الظاهرين وكل قوه الشر، وتقعد تحوطه بدعواتها الطيبه. يا ريت، بس يعني علشان الستات ما يقولوش ده واجبنا وحدنا ومش واجب الاب يقعد نايم ونقعد حتى الشيطان. مفروض ان الاب ايضا يشتغل. جحد الشيطان مش بس بالصلاه، جحد الشيطان ايضا ياتي بالتعليم والتفهيم. علشان الولد لا تاتيه حرب من الداخل ولا من الخارج. وتعليمه خوف الله من صغره وتحفيظه الايات كل دية زي ما نكون بنحط من الولد ضد الشيطان عشان تبقى بنجحد الشيطان مظبوط. انت تنتهر الشيطان لكي يذهب فيذهب. يذهب فيذهب. الكتاب بيقول بيقول ايه؟ قال له يسوع اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب اله تسجد الى اخره. ثم تركه ابليس واذا ملائكه قد جاءت فصارت تخدمه. تركه ابليس. وفي لوقا 4 بيقول تركه الى حين ورا صعب شويه. يقول ولما اكمل ابليس كل تجربه فارقه الى حين. فلما يفارقك الشيطان وتلاقي نفسك مستريح قول اقول اروح فين من عباره الى حين. ده الشيطان ده هو تفتكر الشيطان يعني بتاع ذوق ولياقه ده بيرمي بالتفكير. تقول له امشي يمشي ويرجع تاني. تقول له مش عايز اشوف وشك يقول لك حاضر ويجي لك تاني. دمه كده وما نقول دم قصدي اقول روحه كده. فإلى حين ويرجع تاني. لما يرجع تاني لازم يلاقي ابوابك مقفله. ابوابك مقفله. يعني ساعات تقول له اذهب يا شيطان بلسانك، وساعات تقول له اذهب يا شيطان بتقفيل ابوابك. يعني يجي يتكلم في ودانك الى ودانك مقفله، يتكلم يخش من عينيك الى عينيك مقفله، تقول لي اه عشان الناس يقولوا لي مقفل. ما يهمك مقفل مقفل، بس طيب المهم انك انت تبعد الشيطان عنك. ليقول ايه في المزمور، اخر مزمور في النوم، صلاة النوم، سبح الرب اورشليم، سبح الهك يا فهيون، لانه قوى مغاليق ابوابك وبارك بنيك فيه. يعني بابك مغلق على الشيطان، يجي ما يلاقيش اي منفذ يخش فيه، مقفول كله خش، مقفول كله خش. زي ضيف بيجي يضيع وقت التلامذة في أيام الامتحان وأيام المذاكرة، يلاقي الأبواب مقفلة، يخبط يخبط محدش يفتح، ياخد بعضه ماشي. لكن تروحوا مفتحين له الأبواب ويخش، ياخد العيل ويقعد يحكي معاه حكايات ويضيع الليلة وما ذاكرش، واللي حطه في الجدول راح، ده مش نافع الكلام ده. فلازم الشيطان بالشكل ده برضه تقفل أبوابك ضده. مش واحد من الثاني يقول يا ما قلت اذهب يا شيطان وما اذهبش. المسألة ليست باللسان فقط، تقول اذهب يا شيطان من كل القلب ومن كل الإرادة، تقول اذهب يا شيطان من كل القلب وبكل الإرادة وبكل الإيمان. الكتاب بيقول فقاوموه راسخين في الإيمان، يعني مش بس اذهب، اذهب ومقاومة وتغلق كل أبواب. زي ما بيقول في سفر النشيد، أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، مقفلة أمام كل قوى الشر، ما يستحلوش. اذهب يا شيطان اذهب. طبعا اللي يقول اذهب يا شيطان والشيطان يذهب، دي لما تصدر العبارة دي من قلب نقي، من قلب ايه نقي. ما الشيطان عارف اذا كانت اذهب دي كلمة بس من اجل الضمير ولا فعلا من القلب مش عايز فهم الحكاية كويس خالص، يعني يعرف تمنع الراغبين، تمنع الايه الراغبين، يقول لا وقلبه وقلبه مش بيقول لا. فلازم يكون من كل القلب. اما الذي بينه وبين الشيطان مصالح مشتركة، فيقول له ازاي يذهب الشيطان. والذي له عند الشيطان خدمة يريده أن يؤديها له، أو شهوة يريده أن يحققها له الشيطان، لا يقول له اذهب ازاي. اذهب يا شيطان يعني ما فيش بيني وبين الشيطان، ما فيش صداقة، ما فيش تعاون. جاي يجي لك فكر، انت عارف الفكر روحه، اول ما يجيلك الفكر اذهب يا شيطان. لكن لو انت مبسوط من الفكر تقول لي امشي، بس اسمع اقول لك قبل ما تمشي، انت تقصد ايه بالفكر ده؟ ما هواش ماشي. وتقعد تاخد في الفكر وتمشي، وبعد ما يحتل جميع قلاعك تقول له مش قلت لك تمشي. قول امشي من قلب نقي ومن قلب رافض حقا كل مشورة الشيطان وكل اقتراحاته في الربيع. في اشخاص لهم هيبة عند الشياطين، وفي أشخاص لا هيبة لهم عند الشياطين. اشخاص يقولوا اذهب بجدية وبحزم وبقوة.
والشيطان يبص كده يعرف انما غير قابل للتفاهم اطلاقا. قلنا لا يا لا اخو بعض ومشي.
فياريت انت تقول للشيطان اذهب بهذا الاسلوب، يعني
مش بطريقة انك انت تبقى عايز يقعد وتقول له اذهب.
الانسان الذي تعب من الخطية وتعب من افكار العدو وجرب ازاي لما بيفتح للشيطان بابه بيضيعه وما بيسيبوش ولا يريحه دقيقة، لما بيقول اذهب بيقولها بجدية. ولما تقول من قلبك اذهب يا شيطان تلاقي الملائكة كلها التفت حواليك وطردت الشياطين.
إذا كنت جادا وبتقول من قلبك اذهب يا شيطان تلاقي الملائكة التفت حواليك وطردت عنك الشياطين.
بس المهم انك تكون تريد هذا، زي ما قال واحد من القديسين قال ان الفضيلة تريدك ان تريدها لا غير، وزي ما السيد المسيح كان بيقول اتريد ان تبرأ. فانت تقول للشيطان اذهب يا شيطان، فالشيطان يقول لك بجد يعني عايزني اسف؟ طب وان ذهبت ما تزعلتش؟ طب انا مش جاي تاني. تقول لي لا بس استنى بقيتها بالمرة دي وتعالى بعدين لما الاقي لك وقت فاضي. ده يبقى انت قلبك منقسم على ذاته ومش غاوي ان الشيطان يجي. في واحد يقول طب انا ممكن اقول للشيطان اذهب في الخطايا الكبيرة اللي تطلع بالضمير، لكن في الحاجات الصغيرة دي يعني مثلا انا معاصي خطية سرقة خطية قتل خطية زنا، لكن يعني الشهادة المرضية دي يعني تفرق ايه يعني لما اقول ان انا كنت عيان يعني فيها ايه؟ ولا بدل سفرية فيها ايه يعني؟ الشيطان فيها الصف اقول لك فيها ايه؟ ساعتها ما تقدرش تقول له اذهب يا شيطان. ولما تجيله حاجة كبيرة وتقول له اذهب يقول لك طب انت تحتاج لحاجة صغيرة خلينا نتكلم بجد. اذهب يا شيطان اذا الانسان قالها بجد يبقى توبة صادقة، توبة صادقة لا رجعة فيها ولا استسلام لأعمال الشيطان فيما بعد. اذهب خلاص. الناس القديسين اللي تابوا توبات صادقة زي القديس أغسطينوس مثلا، زي مريم القبطية، زي فيلاجيا، دول زي موسى الأسود، دول تابوا توبة قال له اذهب يا شيطان يعني مش هشوفها ثاني خلاص. كانت نقطة تحول في حياتهم لم يرجعوا بعدها أبدا. مش زي واحد يخب لسه السجاير يروح حرام السجارة يقول اذهب يا شيطان وبعد يوم يشتري علبة تاني. هذا الجو المتردد الضعيف المتراخي الشيطان ما بيشعرش ان كلمة اذهب لها هيلة فعلا، يعني شعر انها مجرد رسميات. يعني الانسان الذي يقول للشيطان اذهب يبعد عنه كل مخصصات هذا الشيطان، يعني ما يسيبش اي مسمار ضحى زي ما بيقولوا في البيت، ما فيش كل. يعني الشيطان ليه عنده كتاب يبعده، ليه عنده صورة يبعده، ليه عنده صديق يبعده، المهم يبعد كل متعلقات الشيطان. مش تقول للشيطان اذهب بس، اذهب انت وخد عفشك واصدقائك وكله، ما لا ابقي لك شيئا منه. زي ما قال المسيح رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ما لهوش حاجة عندي أبدا خالص، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. ولذلك في ناس بيتوبوا وبيعترفوا وبيتناولوا، لكن لأنهم تركين بعض متعلقات هذا الشيطان عندهم ترجع لهم الخطية مرة ثانية. مفروض الواحد يقطعها خالص خالص، اذهب يعني ما فيش حاجة ثانية خالص، لا تستبقي شيئا عندك يحاربك به الشيطان. في عبارة جميلة قالها القديس بولس الرسول، بيقول مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، يعني كل فكر شيطاني دي لك تؤثره، تأثره يعني تجعله أسيرا، أسيرا يعني تربطه زي أسر الحرب. مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، إذا طردت الشيطان فليكن طردا ثابتا دائما غير متردد ولا متذبذب، فيه الحزم فيه الكرامة فيه العزم الأكيد على عدم الرجوع، لأن الشيطان طبعا عارف الناس اللي قصاده ومختبرهم، يقول لك فلان ده حامي النهارده وطلع لي في شويه تدريب ويقول عهد امام الله ان انا هعمل كذا وعهد، وكل ما اجي له يقول لي اذهب اذهب، انا اسيبه اسبوعين وارجع له بعد اسبوعين، هتكون كل التدريب راحت وتكون كل الحماسه راحت وكل الحراره راحت واعرف اشتغل معاه كويس، انا مجربه وفهم. يا ما قال لي اذهب وذهبت ورجعت له بعد مدة أكل ترحابه وما كان تحصل حاجة، هي بس حماسة وقتية، تلاقيه أرى له حكايتين في بستان الرهبان، سمع له عظة مؤثرة، شاف له رؤية شاف له حلم، تسخن عليا شوية بعد شوية هيبرد، ما تتعبوش منه ما تتعبوش منه، دي مش هي الجدية، دي مش الجدية. خليكم في معاملتكم مع الشياطين اكتبوا احترام الشياطين لكم، لازم يحترموه ويخافوه، لازم يحترموه ويخافوه، زي ما قال الشيطان لأنبا إستزيرو في القس، قال له أما يكفيك إن إحنا لم نستطيع نعرب على أليتك ولا الألاية اللي جنب أليتك، الأليت ولا الألاية اللي جنب أليتك، لا اللي جنب قليت اللي بيعيش تحت ظل الصلوات لا تصمي قدرش أرض، هذا اللي بيقول راسخين قاوموه راسخين في الإيمان بكل قوة، مش بطلب. وأعطانا الكتاب مثل في امرأة لوط التي نظرت إلى الوراء ولم تكن جادة، وأعطانا مثلا أيضا في لوط نفسه لما قال له الملاك اهرب لحياتك لا تقف في كل الدائرة، لما تقول له اذهب يا شيطان اهرب لحياتك ولا تقف في كل الدائرة، كل ما له علاقة بالشيطان ابعد عنه وما تبصش للوراء وخليك بداية جديدة. لكن الإنسان مثلا يكون عنده خطية معينة ويستبقيها، يعني يستبقيها يعني مثلا إنسان متدين ويتساول ويعترف ويصوم كل الصيامات ويروح الكنيسة ويخدم كل، ومش ممكن يكذب ومش ممكن يشتم ومش ممكن يحلف يعني كلهم مسلمين. لكن ما فيش مانع يحب يمسك سيف الناس. وفلان حصل وفلان حصل وفلان حصل. ده بيقول قصة بس قصة. ده بيمسيه من حتة ويجيبه من حتة. يمسيه من حتة ويجيبه من حتة. ده ما قالش قصة يا الشيطان. لأن الشيطان معاه كل نفس فيه. يقول لك فلان عمل وفلان سوى ويقعد يحكي. على رايح واللي جاي وعلى كبير وعلى صغير. فين انت يا شيطان؟ الشيطان يقول انا ذهبت من جسده ولكن لم اذهب من لسانه. ذهبت من جسده ولكن لم اذهب ايه؟ من لسانه. وجاي ذهبت من فكره لكن لم اذهب من لسانه. ما الشيطان بالنسبه لكل انسان يمسكله عضو معين كده يسأله فيه. وجاي يسيب الباقي كله. ويقول انا هخلص عليه بالعضو ده بس. مفيش بس كده. واحد يمسك له عينيه، واحد يمسك له لسانه، واحد يمسك له فمه، واحد يمسك له قلبه، اي حد. فلما تقول اذهب يا شيطان مفروض يذهب من كل ارضك، من كل الدائرة. مش تسيب حاجات وتتسبك حاجات. يا ما في ناس بيخدموا في الكنيسة وآخر تمام وآخر طق، ولكن حاجة واحدة ماسكهم فيها الشيطان مش قادرين يقول اذهب يا شيطان. حكاية الغضب مثلا من الرجل، أو حكاية الذات، أي خطية. الشيطان ذهب بالميادين كثيرة ما عدا النقطة دي بالذات، مش قادر ينسب نفسه. أو أنت مش راضي تقول له اذهب. أصعب الناس في الحياة الروحية الناس الذين إذا ذهب الشيطان عنهم، ولو ذهب بإرادته من غير ما ينتهروه، يجروا وراه ويقولوا له اعبر إلينا وأعدنا. يقدروش يستغنوا عنه في نقط معينة. يقدروش يستغنوا عنه في نقط معينة. الإنسان الروحي لا يستخدم الشيطان في أهدافه ولا في وسائله. لأن في ناس لهم أهداف روحية ووسائل غير روحية، يعني يحقق الهدف الروحي بطريقة شيطانية. هذا لا يذهب منه الشيطان. المهم في حياتنا الروحية ياريت نتبع هذا الخط الروحي بتاع اذهب يا شيطان. في ناس بيقدروا يطردوا الشيطان ويقولوا له اذهب بالمزامير والصلوات المستمرة. فطالما عقله منشغل مع الله ومزاميره ماشية وصلواته ماشية، الشيطان لا يجد له فيه نصيبا. وإنسان بيبعد عن الشيطان ويقول له اذهب لأنه دايما مشغول ومش مد نفسه وقت فراغ يستغله الشيطان علشان يتعبه، فبيقول للشيطان اذهب عن طريق المشغولية أو اذهب عن طريق الصلاة. وإنسان بيقول للشيطان اذهب عن طريق مقاومة الأفكار. وإنسان بيقول للشيطان اذهب عن طريق تنقية قلبه باستمرار بالتأملات الروحية بالأفكار الروحية. فمنين يجي الشيطان؟ يجد قلبه في حالة نقية مشغول بربنا فيذهب من تلقاء نفسه. وفي إنسان بيقول للشيطان اذهب عن طريق انه دايما يقعد في بيئة نقية. البيئة النقية مش مدية مجال للشيطان انه يخش بأي وسيلة من الوسائل. المهم انك انت تقول اذهب يا شيطان بأي الطرق التي تناسب نفسيتك وظروفك، ولا تقبل منه شيء.
استواء واضح او غير واضح. يقول انه اذهب يا شيطان فطرقوا واذا ملائكة قد جاءت تخلوه. لعل الملائكة دول كانوا مستغربين ازاي الشيطان قاعد يتكلم مع المسيح ويتكلم معه بكل جرأة، لكنهم كانوا مبسوطين من اجابات المسيح ومن انتصاراته على الشيطان ومن هزيمة الشيطان في كل معركة ومن هزيمته الأخيرة حيث تركوا وانتهت مدته. وإذا ملائكة قد جاءت تخدم، أنا عايز أقول نقطة لطيفة بالنسبة لتجربة المسيح هنا، إن ما قالش إن الملائكة جت ساعدته علشان ينتصر على الشيطان، يعني جت في الأول، لا ده بعد ما الشيطان مشي الملائكة قد جاءت تخدمه. يعني معناها إن المسيح دخل في الحرب وحده بدون أي يسمعون من أي قوى روحية، وانتصر بهذا الانتصار، وبعد ما مشي الشيطان الملائكة جاءت تخدمه مش جاءت تعينه لكي ينتصر. بالنسبة لنا الملائكة جايت تيجي لكي تنجينا من حروب الشياطين، لكي تطرد الشياطين عنا، لكي تنقذنا منه، زي ما بيقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، ينجيهم من حروب الشياطين. بس في انسان يخش مع الشيطان قوي بكل الحب وكل العاطفه فالملائكه ما بتستملش للشيطان، لانه لا يريد منها المعونه ولا يريد منها انها تطرد الشياطين. بالعكس انسان مبسوط بالشيطان والصداقه والحاله تمام، ده لو جاله ملاك هو يبص ان كله انت حاسس بنفسك ليه، ما احنا يعني كفايه تمام. فالملائكه بتخدم الانسان وتساعده على الانتصار اذا هو طلبها واذا استنجد بها واذا استغاث بالملاك وكان جادا في طلب المعونه السمائيه من فوق لكي ينتصر بواسطته. فممكن ان تاتي الملائكه وتعين. هنا في التجربه على الجبل وجدنا ملائكه وشيطان، وممكن اي انسان في الخلوه يجد ملائكه وممكن يجد شيطان، وامامه الاثنين عايز مين ويسيب مين، عايز مين ويسيب مين. في حياه السيد المسيح نجد الملائكه لهم دور كبير من اول البشاره بالميلاد وبالحبل المقدس وطول الحياه وفي التجربه واثناء القيامه وقصص طويله. يا ريت التجربه على الجبل تعطينا ايضا فكره كيف نصادق الملائكه وكيف ننتفع بهم وبمعونتهم السمائيه في كل تجربه. في التجربة على الجبل نجد السيد المسيح قال اذهب يا شيطان، الكلمة التي لم تقلها حواء في التجربة الأولى ولم يقلها آدم في التجربة الأولى. لو أن حواء أول ما جت لها الحية وقالت لها أحقا قال لكم الله، قالت لها أنت بتشككيني؟ اذهب يا حي، أنت مش بتجمع ما تسمعنيش ولا تسمعني لأي كلام ضد كلام ربنا، كانت مشي. لكن لم يسمع الشيطان كلمة
اذهب يا شيطان. في الحكاية بتاعت قايين نفس الوضع، ربنا قال له في خطية رابضة، واليك سياقها وانت تسود عليه، يعني لسه الحكاية في ايده وانت تسود عليه، يعني بامكانك تقول اذهب يا شيطان فالفكر يروح. قايين ما قالت اذهب يا شيطان، واخد الفكر قعد يدي معاه لغاية لما سيطر عليه الفكر. بعد ما قال له وانت تسود عليها هذه الخطية، اخيرا سادت هي عليه وجعلته له. ياريت نقول للشيطان اذهب قبل فوات الفرصة وقبل ان يثبت اقدامه وقبل ما ينفذ. اتفضلوا.